الحق وما جروا في كل مجال.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من لقاءات أعلام الأمة. ما زال الحديث متواصلا مع حبيبنا وقرة أعيننا وحبيب الملايين حقيقة، فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، القارئ الموهوب الذي ملأ الدنيا قراءة وملأ الدنيا بصوته العذب الرقيق ومدرسته الجميلة الرائعة التي تعلم منها الكثير. الحقيقة أنه الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي سبحان الله له قبول غير عادي، يعني بتلاقي الملايين في مصر وفي الوطن العربي والإسلامي يحبون صوت هذا الرجل. وأنا دايما أقول أنه سبحان الله إذا يعني أحب الله عبدا حبب فيه خلقه، فالإنسان كده إذا يعني لقى الناس كده وخاصة الصالحين من الناس بيحبوه، فهذا يدل إن شاء الله على محبة الله سبحانه وتعالى له. حسب ما شفت الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي وجدت فيه دماسة الخلق، ووجدت فيه التواضع، ووجدت فيه الأدب، ووجدت فيه احترام للناس، وهذا طبعا تأكيد لقول السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كان لما كانت بتصف الرسول صلى الله عليه وسلم كانت بتقول كان خلقه القرآن. فالموضوع مش اننا بس ان احنا نحفظ القرآن ولا اننا نقرأ القرآن بس، وانما لابد ان نعمل بما في القرآن الكريم وما ينصحنا وما يدلنا عليه القرآن الكريم. الحقيقة في موقف كده عجبني جدا في حياة فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. حضراتكم عارفين ايه الموقف ده؟ لما دخل المعهد الديني في المنصورة بعد ان حفظ القرآن الكريم، دخل المعهد الديني سنة 1959. هو الشيخ طبعا من مواليد 13/1947 زي ما انا قلت في اول حلقة، من قرية اسمها قرية النسيمية التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، أطال الله سبحانه وتعالى في عمره. فلما التحق بمعهد المنصورة الديني كان طبعا معروف بين زملائه ومعروف بين الناس جميعا بصوت الجميل العذب الرقيق الحسن. فكان بيقرأ إيه على الزملاء؟ كان بيقرأ لهم ابتهالات دينية وتواشيح ويعني أناشيد دينية معينة. فأحد المشايخ في المعهد سمع الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، فقال له نصيحة غالية جدا عمل بها الشيخ الطنطاوي، أتعلمون إيه النصيحة ديت؟ قال له يا ابني استغل صوتك ده في قراءة القرآن الكريم، إن صوتك جميل جدا وصوتك رائع جدا، فبدل ما تستنفذ هذه الطاقة الجميلة في الأغاني الدينية أو الأناشيد الدينية أو غيرها، مع احترامنا لها طبعا ولكل من ينشدها ويقولها، إلا أنه أستاذه قال له يا ابني استغل صوتك، استغل موهبتك في معرفة المقامات وأصول التجويد والقراءة والقراءات وكل ده، استغله في حفظ القرآن الكريم. طبعا الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي استغل هذه الموهبة خير استغلال وعمل بالنصيحة. وهنا أنا عايز بس أقف وقفة جميلة وخفيفة جدا، وبعدها ناخد لقاء مع الشيخ الطنطاوي في بيته أو أمام بيته. إيه الوقفة ديت؟ في حاجتين من الموقف ده يعني إحنا لازم نتعلمهم، أنا وحضراتكم لازم نتعلمهم. الموقف الأول إن أنا أعرف إمكانياتي، أعرف قدراتي، أعرف عقلي، أعرف موهبتي، لازم أتعرف عليها، لازم أتعرف على هذه الموهبة. مش استنى لما الناس تقول لي انت عندك موهبة، لا، أنا لابد أن أتعرف، خد بالكم خاصة أبنائي وبناتي، لازم تتعرف على موهبتك كويس. إذا كان عندك موهبة الصوت، وجه موهبة الصوت إلى الوجهة الصحيحة. إذا كان عندك موهبة الخطابة، وجه موهبة الخطابة إلى الوجهة الصحيحة. إذا كان عندك موهبة الحفظ، إذا كان عندك موهبة الإلقاء، إذا كان عندك أي موهبة من المواهب، فوجهها الوجهة الصحيحة. والكلام ده لأبنائي وبناتي، دي حاجة. يبقى الحاجة الأولانية لازم أعرف إمكانياتي كويس، ولازم أعرف قدراتي كويس، وبعدين أصقل هذه الموهبة. لابد من الصقل. انت عارف يعني ايه تثقل موهبتك؟ يعني تنمي هذه الموهبة، مش تقول ده انا انسان ذكي وعاوز تدخل كلية الطب وما تذاكرش. طب ذكائك هيعمل لك ايه؟ ما ينفعش. انا انسان موهوب وصوتي حلو، وفي نفس الوقت لا انت بتسمع قراء ولا بتسمع قرآن، ولا انت بتدرس علوم القراءات ولا التجويد ولا المقامات ولا كل ده، يبقى انت صوتك راح، ما استغلتش صوتك لاستغلال الامثل. يبقى اولا اعرف الموهبة واثقل الموهبة، انمي الموهبة ديت. خد بالك كويس، من اب يعلم هذا تماما. الحاجة التانية انه لابد ان اسمع نصيحة الاخرين. تاخد بالك معايا؟ ان اسمع نصيحة الاخرين. انا ما اتولدتش كبير، ولا انت اتولدت كبير، كلنا كنا صغيرين، والكبار تعلموا من غيرهم. فانا عايزك يا حبيبي ابني وبنتي اسمعوا نصيحة الكبار. لما حد أكبر منك، سواء كان والد أو كان عم أو كان خال أو كان أستاذ في المدرسة أو أستاذ في الجامعة أو إنسان كبير يريد أن ينصحك، قل له حاضر واعمل بنصيحته ولا تتكبر. محدش نشأ كبير. لا تتكبر على النصيحة أبدا، ما تتكبرش على النصيحة. تعرف لو انت سمعت النصيحة، نصيحة الاخرين، هتبقى انسان ناجح جدا في حياتك. هناخد كده لقاء جميل عملته مع استاذنا الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي في بيته.
اعلام الامة اقمار، للعلم النافع أنوار، يهدون الأمة للخير، حياهم رب غفار.
شيخنا الحبيب، حضرتك حفظت القرآن يعني وانت عندك 10 سنين او قبل 10 سنين، بس كنت في نفس الفترة التحقت بالمعهد الديني، ده كانت رغبتك ولا رغبة الوالد الله يرحمه؟
كانت رغبة الوالد عليه رحمة الله منذ الصغر. يعني
انك انت يعني القرآن زي دي العلم.
نعم نعم.
أيوة. أنت متفوق يعني كده ولا القرآن كان شغلك؟
لا والله، هو القرآن شغلني، ولكن كنت متوسط يعني، الحمد لله.
أنا عارف. لا أنا عارف أنك أنت أظهرت فعلا نبوغ في معهد المنصورة الديني، وأنا قلت الكلام ده في المقدمة. ياريت تحكي لنا كده بعض ذكرياتك اللي أنت فاكرها عن مرحلة المعهد بالذات.
والله أنا التحقت بمعهد المنصورة الإعدادي والثانوي، وانا صغير كنت اي قراءه في الطابور، في محفل، في حفله مثلا اسراء المعراج وهكذا، كانوا يقدمونني لاتلو القران.
يا بختهم بيك،
بارك الله فيك. فمدير المعهد اخذني من يدي وقال لي انت تطلع تعمل قارئ تقرا، وانت تسيبك العلم والقران واحد وكذا. فقدر الله لي أن يتم الله علي نعمة العلم، فتخرجت من الجامعة وتخرجت من كل أصول الدين.
ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. بس الشيخنا الحبيب انا عايز افكرك بحاجة. انت كنت الاول يعني علشان الصوت الجميل بقى الكروان، يعني طبعا الناس اطلقت عليك كثير من الالقاب الجميلة، العالم القارئ، كروان الدقهلية، انت كروان العالم دلوقتي طبعا الحمد لله. لكن الصوت الجميل ده ما كنتش بس بتقرأ قرآن، وانما كان فيه اناشيد بقى وابتهالات وحاجات من دي، مش كده برضه؟ يا ترى اعتقد ان في استاذ او شيخ في المعهد قال لك بلاش الحكاية دي؟
اي نعم، قال لي كان مدرس ادب عليه رحمة الله.
فاكر اسمه يا شيخنا؟
لا والله هو لا اذكره.
مدرس ادب وبلاغة في معهد المنصورة الدين. قال لك ايه بقى؟
انا اغني يعني تقريبا ام كلثوم، ولكن هو نهرني وقال لي صوتك وحش وكده على اي عاوز يعني.
صوتك وحش في الاغاني.
يحبذني ايه لتلاوة القرآن الكريم. فالحقيقة قال لي اخي، وبعد هنيها بسيطة كده قال لي ان كان يا اخي صوتك حلو يا اخي اخدم القرآن به. فكان تحويلة او مرحلة تحول في حياتي الا اغني واستخدم هذا الصوت في قراءة القرآن الكريم، ومن يومها الحمد لله.
اعلام الامة اقمار للعلم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد هذا اللقاء الجميل مع الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، لي وقفة تانية، بس الوقفة دي مش خاصة بالكل، وإنما خاصة بمين؟ بأبنائي من القراء الذين حفظوا القرآن الكريم ودخلوا مجال القراءة. شوف يا ابني، لابد من أن يكون هناك قواعد معينة تسير عليها، لأن وأنا لما كنت بقدم برنامج رحاب الأزهر قابلني مواهب رائعة جدا من القراء، لكن هذه المواهب محتاجة زي ما أنا قلت إلى التنمية، إلى الصقل. إزاي بقى؟ أنت حضرتك حفظت القرآن وانت صغير، ماشي، وبعدين تاني حاجة، بعد ما بتكتشف موهبتك الصوتية لابد أن تسمع. عندك بقى عشرات القراء المصريين الذين نبغوا وبرعوا واشتهروا في قراءة القرآن الكريم، لابد أنك أنت تسمعهم، وبعدين تكون مجتهد جدا في الاستماع. بس بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا حاجة سناء.
جزاك الله خيرا أستاذ محمد، وجعلك دائما وأبدا سجينا للخير سجانا للشر بفضله.
يا رب يا رب.
عايز أقول اللهم ألهم نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكيها. وحي على مليون فضيلة الشيخ القارئ محمد عبد الوهاب، وقبله أحي الحبيب صلى الله عليه وسلم أعلم عالم الأم على الإطلاق، فقد علمنا جميعا كل يؤخذ منه ويرد كائنا من كان، إلا المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، علمه شديد القوى هو الفصل ليس بالهزل. قبر مقتا أن تقولوا ما لا تفعلون، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. وسبحانه القائل إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأقول لعلم اليوم وفقك الله والتوفيق والهدى لمن يصطفي الله، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والقبول منحة وهبة لا يمنح إلا لمن خلصت وصفت نيته التي لا يعلمها إلا الله.
صحيح، بارك الله فيك. شكرا يا حاجة سناء على هذه المشاركات الجميلة معانا، الحقيقة مش معايا بس في أعلام الأمة، وإنما معانا في كل البرامج بتاعتنا في قناة الرحمة. فنشكر حضرتك كتير، ونشكر كل المشاهدين. أنا دائما أعلنها من على هذه الشاشة المباركة أني بحترم كثيرا مشاهد قناة الرحمة، لأن مشاهد قناة الرحمة مشاهد مثقف، مشاهد واعي، مشاهد متدين، بيحب جدا لما يرفع سماعة التليفون ويكلم الشيخ أو يكلم المذيع أو يكلم مقدم البرنامج، بيبقى عارف هو بيقول إيه. وأنا يمكن أعلنتها أو قلتها لحضراتكم قبل كده، إنه فعلا المشارك معانا بيبقى كأنه قاعد معايا في الاستوديو وكأن أنا بحاوره. الأستاذ عبد العزيز السلام عليكم.
السلام عليكم أستاذ محمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذنا الفاضل، أحب أذكر نفسي بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم،
صلى الله
ستكون فتن كقطع الليل للمظلم. قيل فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل. من تركه من جبار قسمه الله، ومن اتبع الهدى في غيره أذله الله، وهو حبل الله المتين وسلطان القديم، إلى آخر هذا الكلام الكريم من كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحييك يا أستاذ محمد، وأحيي تواضعك، وأحيي ضيفك الكريم فضيلة الشيخ محمد الطنطاوي، هذا القارئ العالم العامل بعلمه، هذا الرجل الذي عرفته منذ زمن بعيد، فوالله لا إله غيره، ما علمت عنه إلا كل خير، وما استمعت إليه إلا وهو يبدو قول الله عز وجل، فوجدته يعطي كل ذي حرف كل حرف حقه ومستحقه، يتلو كتاب الله بخشوع وخضوع لله رب العالمين. فأسأل الله عز وجل ألا يحرمه من صوته
يا رب،
وألا يحرمك من صحتك يا أستاذ محمد، وأن يبارك لك في أولادك. والسلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأستاذ عزت من الدقهلية السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا محمد دي.
أهلا أهلا وسهلا أستاذ عزت، أهلا بيك، تفضل يا فندم.
بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي
يا رب.
أنتهز هذه الفرصة العظيمة من خلال هذا البرنامج العظيم، برنامج أعلام الأمة.
نعم.
تحياتي إلى الإعلام الكبير، إلى الأستاذ محمد السجيني الذي أمتعنا كثيرا في كل ما يقدمه على قناة الرحمة الصيادة.
حياك الله حبيب، شكرا.
نشكر فضيلة الدكتور محمد حسان الذي أمتع الشعب المصري كله من خلال هذه القناة البراقة.
نعم.
الذي تعتبر من أحسن القنوات الفضائية في العالم العربي.
الحمد لله.
كما أقدم تحياتي إلى أخي وصديقي المحبوب فضيلة الشيخ محمود حسان الذي يقدم كل ما هو جديد في هذه القناة، وأنتهز هذه الفرصة.
نعم.
وأناشد أخي الودود باسم مئات من المستمعين أن يقدم برنامج مواهب من القراء في كل يوم من أيام الشهر الكريم، ألا وهو شهر رمضان، حتى يتمتع كل الناس الذي تتابع هذه القناة ويقدم الإعلام المعروف، وهو أستاذي ألا وهو الأستاذ محمد الشجيني.
أكرمك حبيب،
في هذا الشهر الكريم.
أكرمك الله يا حبيب، بارك الله فيك، شكرا جزيلا. اي يعني اقتراح من حضراتكم احنا بنعرضه على ادارة القناة، وادارة القناة تدرس هذه الاقتراحات وتأخذها على محمل الجدية الحقيقة. يعني الشيخ احمد من بني سويف، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا استاذ محمد.
الله يبارك فيك يا حبيبي.
انا ببدأ الاول شكري بشمهندس عزت باقتراحه الجميل، وعايز اقول على بالنسبه للقارئ الشيخ سيدنا الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، والله يا شيخ محمد كان رحم الله الشيخ شريف محمود، والشيخ شريف محمود كان مقيم شعائر بمسجد عمر بن الخطاب بقريه صفت الشرقيه مركز الوسط. والله سيدنا كان دائما يسجل له قران الفجر باستمرار.
نعم.
وجميع حفلات سيدنا الشيخ الطنطاوي كان دائما يسجلها له قران الجمعه، وكان يسجل سيدنا الشيخ حصان وسيدنا الشيخ احمد ابو معاذ. فكنت أسأله عن الشرايط دي، يقول لي ده الشرايط دي هو دي هي دي الكنز، الشرايط دي فعلا هي الكنز وهي الثروة الحقيقية والله. فأنا بدعو جميع مشاهدين الراحل قناة الرحمة أن يدعو لهذا الشيخ شريف محمود رحمه الله، كان محبا لأهل القرى وكان دائما يسجل لهم باستمرار.
نعم.
وتحدى أي قرية في محافظة الجمهورية سجلت لأسياد من هؤلاء.
نعم.
هذا أقول ده أنا بناشد أسر الرعيل الأول في الإذاعة، سيدنا الشيخ السنديوني وسيدنا الشيخ الدمنهوري وسيدنا الشيخ علي محمود والشيخ عبد العظيم زاهر.
نعم.
أن يبادروا باتصالهم بالأستاذ محمد السجيلي عشان نستمتع بالرعيل الأول. إحنا عايزين الرعيل الأول، نستمتع بالرعيل الأول إن شاء الله. وجزاك الله خيرا يا استاذ محمد، وبارك الله فيك واطال الله في عمرك وفي صلاه الرحمه وجميع العاملين عليها.
الله يكرمك.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا هرد على حضرتك دلوقتي. الشيخ ابراهيم من ديكرنس دقهليه، السلام عليكم.
ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا استاذ محمد؟
اعتقد الشيخ ابراهيم مسلمي.
يا حبيبي الله يبارك
فيك. اهلا 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 وسهلا.
كل سنه وحضرتك طيب.
اهلا اهلا وسهلا شيخنا الحبيب.
الله يبارك في حضرتك ويكرمك يا رب.
القارئ الفاضل.
الله ينور وجهك يا رب.
يا رب اللهم امين.
بس كنت عاوزك يعني انا مبسوط قوي من حضرتك ان انت تكلمت في حكايه ان الواحد ينمي الموهبه. واولا القران ويتعلم ويثقل الموهبه. واخد بال حضرتك؟ فانا كنت يعني وانا صغير كنت عندنا كان زمان يا استاذ محمد المياتم بتقعد ثلاث ايام وكنت وانا والدي كان من اهل القران فكان يصطحبني معه وكنت اذهب معه ويعني اتعلم من الشيخ من الكلام من كلامه من قعدته من خلقه واتعلم كيف يقرا وابص بس يعني ابص كده اشوفه يعني كيف يتعامل مع الناس وكنت اسمع القران من في مأتم مثلا وانا نايم في الشتاء والله اقوم في الشتاء واذهب لكي ارى الشيخ حمد مثلا كنت افتح القماش بتاع الصون كده واقعد في البرد لغايه ما يوصل صلاة الله العظيم الفاتحه لغايه ما يخلص واتعلم منه البدء كيف يبدا وكيف ينتهي واخد بال حضرتك واشوفه السلوك بتاعه وكنت يعني كان زمان والدي وصى الشيخ ايام الشيخ مصطفى اسماعيل فكان في طناح وكان طريق كان الذهاب الى طناح مثلا في الليل او الطريق كان يعني يبقى شق جدا
نعم.
فكنا نذهب والله اقسم بالله وذهبت ورايت عم الشيخ الله يرحمه الشيخ مصطفى اسماعيل اقسم بالله وقعدت تحت التخت على الارض تحت على الارض تربعت وهو قاعد بيقرا من اول ما اتى من في العصر لغايه ما خلص وقال صلى الله العظيم وقمنا اقسم بالله العظيم قمنا عشان نذهب الى البلد طلعنا على الطريق طبعا ناخدها ماشيه يا استاذ محمد
طبعا
ربنا بعت لنا سياره من جنب البيت اقسم بالله
صحيح.
انا عاوز اقول لحضرتك يعني الجماعه الاخوه الاحبابنا اللي بيقراوا الان يتنفسون اكثر يعني عاوز بس الناس اللي يقرا يتقي الله في القران اولا يتقي الله في القران والموهبه دي من خرج من القلب وصل الى القلب
تمام بارك الله فيك
واخد بال حضرتك فاللي بيقرا دلوقتي يتعلم من احنا لازم ناخد من المدرسه بستان يعني من القراء كل يعني القراء كله وبعدين بعد كده بصمتي بقى انا يعني اتعلم بصمتي صوتي انا بس لازم اسمع هذا وذاك
اقتبس من الاخرين الاول من الكبار
ايوه حبيبي بس اهم حاجه ان انا اتقي الله في القران وارضي الله سبحانه وتعالى ما ارضيش الناس على حساب القران
ايوه نصائح غاليه والله
وبعدين عم الشيخ محمد الطنطاوي انا كنت وهو في الجيش يا استاذ محمد وانا صغير اذهب لكي اصطحبه عندنا في حفلات كنت اركب السياره من عندهم من البلد واخد اللبس من البيت بتاع عم الشيخ محمد واروح للوحده واجيبه عندنا في كنس في مترومي واخد بال حضرتك فكان رجلا طيبا هو رجل طيب ورجل صالح وطول عمره يعني موهب نفسه القران الكريم وهو بيتقي الله في القران واحسبه على خير ان شاء الله
بارك الله فيك شكرا جزيلا شيخنا الحبيب الشيخ ابراهيم المسلمي وهو قارئ معروف ونصائح غاليه ارجو ان احنا نتقبل ونعمل بهذه النصائح. الشيخ فكري السلام عليكم. طيب شيخ فكري ده كلمنا ان شاء الله بعد هذه التلاوه الجميله لفضيله الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي.
أعلام الأمة أقوام للعلم النافع أنوار
وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه
أعلام الأمة أقواه للعلم.
أهلا وسهلا بحضراتكم بعد التلاوة الجميلة العطرة اللي قرأها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. والحقيقة أنه يعني الحمد لله أن تفاعل معايا كده فضيلة الشيخ إبراهيم المسلمي وهو قارئ معروف ومشهور، وقدم لنا النصائح التي يجب أن تتبع. وبيقول أنا كنت بروح لما بشوف قارئ من القراء الكبار، وحكالنا حكاية الشيخ مصطفى إسماعيل رحمه الله لما راح عندهم إلى القرية، مش القرية نفسها يعني، هو مشي مسافة طويلة جدا مشيا على الأقدام علشان يروح يسمع الشيخ مصطفى إسماعيل. وبيقول جلست تحت قدميه، يعني مرضيش يقعد على كرسي وإنما جلس تحت قدميه حتى يتعلم منه القرآن الكريم. ولذلك الناس دول وصلوا، انت فاهم يعني ايه يا ابني، وصلوا الى درجة عالية جدا من الرقي، ووصلوا الى درجة عالية جدا من الثقافة، ووصلوا الى درجة عالية جدا من احترام الناس. فحناخد دلوقتي فاصل ونكمل الحديث الجميل ده عن القراء وعن القرآن الكريم وعن مولانا الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي.
أوسكار تيفي شوب، اسم يعني الثقة. دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي، مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية. الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي جيت فري، بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي، يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي. وبعد طول انتظار جيت فري،
كما نسميه في عالم الطب الجي اي تي او جت، هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحة إلهية وإعجاز إلهي من الله عز وجل في خلق الإنسان، بيتعرض لكثير من المشاكل والأعراض المرضية التي لا يوجد منا من لم يعاني منها: القولون العصبي، سوء الهضم، سوء الامتصاص، الانتفاخ والغازات، التقلصات، المعدة العصبية، الإحساس بالامتلاء، التجشؤ وكثرة التجشؤ، الإحساس بالقيء والغثيان.
فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي، آمن جدا لمرضى الضغط والسكر. جيت فري،
نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى ان هو يعالج كل هذه الأعراض. مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد، التخلص من الدهون الزائدة على الكبد، تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد، تنشيط الكبد، واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه الكابفرز سيلز، وبالتالي أيضا نستطيع ان احنا نتصدى لفيروسات الكبد A و B و C و D ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد، وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي ان هو يتصدى لفيروس C اللي احنا بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر.
آمن وفعال وطبيعي 100%، مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100%. جيت فري لك ولأسرتك. جيت فري، علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي. الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء. مع جيت فري اخترنا لك تاجك. جيت فري، راحة بلا حدود. إنه انتصار. اتصل نصلك أينما كنت. أوسكار تي في شوب دائما تعدكم بالمزيد. تليفون رقم 25-25-55-44 أو تليفون رقم 011-55-437 أو تليفون رقم 011-52-156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك. جيت فري. أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى، مفاجأة القرن. وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالي.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبت لبنتي وجزاك الله خيرا والله، بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز ترينا لبنت ابني، اللهم صل على النبي ما شاء الله، لا اله الا الله
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 437، او تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك، او الاتصال باقرب دولة لك.
اهلا بحضراتكم بعد هذا الفاصل، ونكمل مشوار حياة فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. الحاجة اللي لفتت نظري في الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي ادبه، اولا حسن الخلق، انه هو تعلم من الاخرين. ولذلك الشيخ ابراهيم السلامي دلوقتي كان بيكلمنا في المكالمة التليفونية بتاعته، وبيقول ان انا رحت قطعت مشوار مسافة طويلة مشيا على الأقدام علشان أقعد تحت إيد أو تحت رجل الشيخ مصطفى إسماعيل وأسمع منه وأتعلم منه. ولذلك أصبح قارئ، أصبح قارئ بإيه؟ بالتواضع. يا أبنائي يا بناتي، بأكد عليكم من تواضع لله رفعه الله. عمرك ما هترتقي إلى أعلى ولا هتصعد سلم إلا ما يكون عندك خلق التواضع. ناخد اتصال ونكمل إن شاء الله. الأخت هناء، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
إزي حضرتك أستاذ محمد؟
أهلا بك، الحمد لله.
أهلا حصان من كفر الزيات.
أهلا 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 وسهلا، أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك
بنت شيخنا الحبيب.
الله يبارك لحضرتك. والله يعني انا بكلم حضرتك النهاردة وكل فخر باللي حضرتك بتقدمه وبتجيبه، وخاصة يعني عم الشيخ محمد عبد الوهاب، يعني شكره في الوالد وحبه للوالد الكتير، احنا كلنا بنشكره وربنا يعني يخليه لنا ويبارك لنا في عمره يا رب.
الله يبارك فيك
ويديك الصحة ويجازيك كل خير يا استاذ محمد.
شكرا شكرا للأستاذة هناء محمد حصان، يعني بنت أستاذنا وشيخنا الحبيب. وعلى فكرة فضيلة الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي دائما لما بيتكلم عن الناس اللي هم من القراء أصحاب فضل عليه بيذكر في المقدمة فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان، وبيقول إنني تعلمت منه كثيرا، وكذلك الشيخ راغب مصطفى غلوش، الشيخ البهتيمي، الشيخ شعيشع، كل هؤلاء القراء بيذكر الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي أنه تعلم منهم كثيرا. الأستاذ جدير، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا أستاذ محمد؟
أهلا بيك، الحمد لله.
كل سنة حضرتك طيب.
سنة طيب يا حبيبي،
منور قناة الرحمة والله.
ربنا يكرمك. شكرا.
والله أنا عندي تشبيه بسيط لعم الحاج محمد الطنطاوي.
نعم.
دايما أقول أن قراء مصر جهتهم القديمة منهم والحديث والحاضر منهم والغائب، عبارة عن فاكهة باختلاف أنواعها وأشكالها وطعمها ومزقها ورائحتها ولونها. هذه الفاكهة وضعت في خلاط ثم ضربت في هذا الخلاط، فكان نتيجة حصارة هذه الفاكهة أن خرج لنا عم الحاج محمد الطنطاوي.
يا عين
ذلك القارئ الذي جمع بين أصالة الماضي وعراقة الحاضر، ذلك القارئ الذي تواضع لله فرفعه الله.
نعم.
والذي تواضع للقرآن فأعزه الله بالقرآن. والذي رحم الصغير ووقر الكبير فأحبه الصغار والكبار. أحبه المتعلمون والفلاحون. أحبه العلماء والعاميون. حقيقة هذا القارئ أكرم أبويه في حياتهما فأكرمه الله طول حياته.
كويس.
ويكفيه شرفا وفخرا أنه بلغ أكثر من 60 من عمره وإلى الآن لم يستطع قارئ الاقتراب من مكانته ولا حب الجمهور له. ذلك القارئ المتواضع، ذلك القارئ الذي حفظ القرآن منذ الصغر والذي تخرج من كلية أصول الدين، فهو القارئ العالم الذي عمل واعظا في بداية حياته. وأقولها على مرأى ومسمع من قراء مصر جميعهم، بل من العالم كله، من خلال هذه القناة ومن خلال برنامج أعلام الأمة، أن الأمهات عقمت أن تنجب قارئا مثل القارئ محمد الطنطاوي. ولو أنجبت كل يوم قارئا لن تنجب مثله إلى يوم القيامة. والله يا أستاذ محمد أنا شرفت جدا جدا بالمداخلة مع حضرتك.
الله يخليك.
ولو استمر اللقاء عن عم الحاج محمد الطنطاوي والحديث عنه لسنوات قادمة سوف أتدخل وأجري مداخلات.
شكرا يا حبيبي. شكرا يا حبيبي. بارك الله فيك يا أستاذ بدير. طبعا يعني دية عاطفة المحب، وأنا أعلق بس تعليق بسيط على مداخلتك بعد يعني هذا الكلام الطيب الجميل اللي سمعته منك. الحقيقة لفت نظري حاجة، انك انت بتقول اطاع والديه وبر والديه في حياتهما فكان التوفيق. فعلا يا جماعة ده من ضمن الامور المهمة جدا، ان تبر والديك في حياتهما حتى يرضى الله سبحانه وتعالى عنك. لا يرضى عنك في الدنيا فقط، وإنما يرضى عنك في الدنيا وفي الآخرة. بروا آباءكم، هذا قول من؟ هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. مفيش أحسن من البر أبدا. لكن معلش يا أستاذ بدير، عقمت النساء أن تلد قارئا؟ لا، النساء سيلدنا قراء عظماء إلى يوم القيامة. إلى يوم القيامة سيظل هذا القرآن محفوظا. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظين. فخد بالك إنه القراء سيظلون يقرؤون القرآن إلى يوم القيامة. هيظهر قراء أصواتهم رائعة جدا ونفسهم رائع جدا وتلاوتهم رائعة جدا مثل الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. وقبل الشيخ محمد الطنطاوي أيضا كان هناك قراء عظماء. ولذلك فلن تعقم النساء أبدا عن ولادة قراء وعن حافظين للقرآن الكريم. هنشوف لقاء دلوقتي عملته مع فضيلة الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي داخل منزله الجديد الذي أبارك له هذا المنزل، وإن شاء الله يكون عتبة خير وقدم سعد وسرور عليه وعلى أسرته إن شاء الله.
أعلام الأمة أقواه للعلم النافع أنوار.
شيخنا الحبيب، في قضية مهمة حضرتك يعني هتحبها دلوقتي أنا أقول لك عليها. أنه أنا بقابل شباب كتير وحافظين القرآن الكريم وممكن يقلد فضيلة الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي أو يقلد غيره من القراء، لكن أنا نفسي والحمد لله أدعي أن أنا يعني فاهم في القرآن، بشوف فيه أن هو مجرد مقلد فقط وما عندوش الثقافة القرآنية، بحيث ان انا لو مثلا سألته طيب يا ابني انت بتقرأ من مقام ايه؟ ما يعرفش. طب انت بتقرأ بقراءة ايه؟ ما يعرفش. واحيانا ممكن ما يعرفش الاحكام، بس مجرد انه سمع مثلا ربع للشيخ الطنطاوي وحفظه كويس وقلده كويس فقط. بتقول له ايه بقى يعني ده؟ وحضرتك يا مش عارف تأيدني الاول ولا لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. اولا وايدك في كل ما تطرحه. كلنا اولا نبدأ مقلدين، لكن بعد فترة لازم الانسان ينسلخ من هذا التقليد ويختار لنفسه مذهب او طريقة منفردة، لان التقليد عبارة عن تحصيل حاصل ويختلف. الانسان المقلد مش حاسس بالايات مثل الانسان اللي هو الاصل، يعني حاسس بالايات، حاسس بتاثير الايات، بتاثير ايات الجنه، ايات النار، ايات الوعد الوعيد، لا غير ذلك. ويجب على القارئ انه ينسلخ من هذا بعد فتره وجيزه ويختار لنفسه طريقه خاصه به.
انا هتكلم طبعا بالنسبه لحضرتك يعني كحياه خاصه، لكن في حاجه يا شيخنا مهمه برضو، انه في كتير من الموهوبين، صحيح هو موهوب صوته حلو حفظ، لكن في امور كتير تانية بعد الحفظ، يعني مساله التجويد، مساله القراءات، مساله احيانا المقامات. انا هسال يعني حضرتك، مش لازم القارئ يكون ملم بالاشياء ديت ولا مش شرط؟ يعني شيء الموهبه بس؟
لا، حتما على قارئ القرآن أن يكون قارئا فاهما، يعلم الأوقف والابتداء، مجود تجويد حسن، ورتل القرآن ترتيلا. فالإنسان اللي لم يقرأ القرآن بأحكامه ويقف عند متشابهه وعند محكمه وكذا ويعلم كل ذلك، ما يبقاش قارئ. لازم الإنسان يكون يعني ملم بأحكام التجويد كلها، وخصوصا باب الأوقف والابتداء، لأن باب هناك وقف يغير المعنى، هناك ابتداء يغير المعنى، أحيانا يكفر. مثلا أضرب لسيادتك مثال، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لما أقف على قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا وأبدأ إن الله ثالث ثلاثة، هذا كفر، لأن هذا جملة القول جملة مقول القول. هم من الذين قالوا ذلك؟ هم الكفار. فهناك وقف يخدم المعنى، هناك وقف يغير المعنى. فلا يحزنك قولهم ولا يحزنك قولهم، الاثنين في القرآن. لازم أقف عند قولي قولهم وأبدأ إن العزة لله جميعا، وبتاع سورة ياسين إن نعلم ما يسرون وما يعلنون، كأن الرسول رب العزة يقول للرسول صلى الله عليه وسلم لا يحزنك ما بدر منهم من استهزاءات ومن كذا كذا، ويقف إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، كأنه يتوعدهم أنا هشوف بقى قدرتي معاهم وكذا. وكذلك الآية بتاع سورة يونس ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. لو الإنسان وصل يحصل إيه؟ طيب هم قولهم قالوا إن العزة لله جميعا، فماذا يزعل الرسول وماذا ييأس؟
لا، ده عايزه بقى فهم، ده عايزه فهم،
لازم فهم جيد. قارئ القرآن لابد ان يدرس احكام التجويد باتقان، وخصوصا باب الاوقف والابتداء. نعم.
شيخنا فضيلة الشيخ محمد عبد الرب الطنطاوي، على حياتك بقى الخاصه، انت حضرتك قلت لي الكتاب الشيخ صبحي متهيألي؟
صلحي.
الشيخ صلحي.
الشيخ صلحي محمود رحمه الله.
نعم. بعد الحفظ، مرحلة الحفظ، طبعا لسه المراحل اللي انا بقول عليها دلوقتي اللي حضرتك نصحت بيها دلوقتي، اللي هي مرحلة بقى معرفة القراءات، مرحلة معرفة الاحكام والتجويد وهذه الامور، عملت ايه بعد كده بقى؟ يا ترى اتعلمتها بالمعهد ولا اتعلمتها على ايد شيخ اخر؟
انا يعني جودت تقريبا نص تجويد في المكتب، واتقنت ذلك بقى بعد ذلك في المعهد الديني، كنا ناخد تجويد وعلوم القرآن وهكذا.
اللي هو بقى اللي يعني، وخدتوا علوم القراءات برضو يعني؟
لا، لم أدرس قراءات إلا ورش.
حضرتك درست ورش على إيد برضو في المعهد ولا في الكلية؟
في الآن في المعهد. وإحنا نحن في الجامعة كنا ندرس القراءات السبع ضمنا في علوم البلاغة وعلوم النحو وهكذا.
القارئ المفروض، انا معلش دخلت معاك في حته علميه شويه وديت مهمه يعني جدا، القارئ المفروض بقى يحفظ الشاطبيه، يحفظ التحفه، يحفظ الجزريه، الحاجات دي، ولا مش شرط يا شيخنا الحبيب؟
والله هو مش شرط اساسا. حتى يقول وحفص وبالإتقاني كان مفضلا، انا ما اتقن روايه واقرا بها احسن ما يعني الخبط في بقيه القراءات، ولكن تحصلها يعني جائز وحسن.
اللي فضيلة الشيخ سيد متولي كان قال لي انه يعني هو ده رايه طبعا، يعني طبعا حضراتكم وقمم كلكم، رايه بيقول انه دراسه حفص مهمه جدا. وانا برضو علشان ما نتفلسفش على المشاهد، يعني ممكن يكون مشاهد قدامنا يعني لم يدرس هذه الامور، لكن فضيلة الشيخ سيد متولي كان بيقول لي حفص دي مهمة جدا. حضرتك دلوقتي بتقول لي أنا درست ورش، فيا ترى الجمع بين القراءات ده برضو شيء يعني، أو الإلمام بالقراءات شيء مهم ولا لا بالنسبة لك؟
الإلمام بالقراءات شيء حسن، وليس شرط. ممكن إنسان يقرأ برواية واحدة برواية واحدة. هو مسألة القراءات السبعة والعشرة، يعني فيما معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم نزل القرآن على سبعة أحرف، سبعة لهجات، لكي يخاطب القبائل جميعا، مبقاش غريب. هناك المغرب العربي يقرأ بورش، هناك الليبيا بتقرأ بقالون. الإنسان عندما يقرأ ما يكونش غريب على الناس. وأنبه أخواني من القراء كذلك، أن الإنسان لا يقرأ رواية إلا في وسط قوم يفهمونها، لألا يلتبس على الآخرين إن ده مثلا شذ أو غلط أو صح، يعني شرط. لكن هو القراءة بهذا هي قراءات متواترة، هي جاءت من الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
طيب الشواذ القراءات ممكن القارئ يلم بها من قبيل العلم بالشيء علشان يتجنبها، ولا مش شرط برضو الأمور؟
هو القرآن وعلومه من الأمور الحسنة، الإنسان يلم بالقرآن وبالقراءات كلها سواء شواذها أو الأصل منها، يجوز للعلم بها
يتجنب طبعا الشواذ، لأن هي أنا أعرف أن الأحاديث اللي فيها أحاديث ضعيفة جدا عن الرسول.
نعم. أي نعم.
فضلت الشيخ بعد التخرج بقى من أصول الدين أعتقد يمكن 75 تقريبا،
ولا؟ نعم، لسانس أصول الدين 75.
أصل أنا يعني قاري كويس.
الله فيك، الله يبارك، جزاك الله خير.
الله يكرمك يا شيخنا. هيك اشتغلت بقى يعني إزاي بقى جمعت بين الدعوة كواعظ وإمام وخطيب والقرآن، وانت في الفترة دي بسم الله ما شاء الله اسم رنان جدا والناس عارفاه، يعني 75 ديت كان الشيخ محمد ابراهيم طنطاوي اسم. فازاي بقى كنت بتجمع بين الوظيفه، انت موظف في وزاره الاوقاف وامام وخطيب، وفي نفس الوقت القارئ المشهور مش فاضي، يعني ازاي؟
انا لم اكن في الاوقاف، كنت واعظا بالازهر، وكان الازهر قديما له وزاره اسمها وزاره شؤون الازهر، وحاليا تبع مجلس الوزراء. يعني اشتغلت واعظا بمركز المنصورة 6 سنوات، وكان كل يوم أنا مكلف بإلقاء درس سيدات أو رجال، فكان عندي الوقت متسع. لكن برضو لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، إذا عمل أحدكم عمل أو أحدكم عملا أن يتقنه. والقرآن قال بسم الله الرحمن الرحيم ما جعل الله للرجل من قلبين في جوفه، والقرآن والعلم رسالة واحدة، رسالة واحدة. فأنا كنت واعظا تبع الأزهر 6 سنوات، وبعد 6 سنوات يعني قررت أنا أستقيل، أتفرغ للقرآن الكريم، لأن يعني كان جهد ثقيل و
صعبة الجامعة بينهم، صعبة.
نعم صعبة.
وأنا عارف برضو أن حضرتك يعني رقيت في الأزهر، يعني أصبحت واعظ أول أو حاجة زي كده.
يعني أنا منهضتش قوي، يعني هستم 6 سنوات قليلة في عمر الدعوة، لكن لأني هدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. فنحمد الله على قراءة القرآن، والقرآن والعلم يخرجان من مشكات واحدة، الحمد لله.
أعلام الأمة أقواه للعلم الناس.
شايف حضرتك حديث الشيخ محمد الحقيقة حديث ممتع جدا جدا، تحس انك انت قاعد مع انسان كده يألف ويؤلف، والكلام ده طبعا من الشرع. انت عارف انه الانسان المؤمن دائما هو الذي يألف ويؤلف، يعني يحب الناس ويحبه الناس. فالشيخ محمد من النوعية ديت، وبرضه هو في هذا اللقاء الجميل جدا الماتع جدا قدم لنا برضه كثير من النصائح، وخاصة لأبنائنا من القراء الشباب. أنا نصيحة بس قبل ما اختم هذه الحلقة لقراءنا الشباب بالذات، وخاصة الذين قبلوا في اختبارات الإذاعة والتلفزيون، لا تتكبر لا تتكبر لا تتكبر، لا تكن مغرورا، فابن يعني من أهل القرآن الكريم زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. ولذلك ليس من المنطقي وليس من المعقول أبدا إن أنا أبقى راجل قارئ القرآن الكريم وأبقى راجل حافظ للقرآن الكريم وأتكبر على الناس أو أغتر بقراءتي. فمن المبادئ الأساسية لقارئ القرآن الكريم أن يكون متواضعا، لأن من تواضع لله رفعه الله. صحيح أنا بعرف موهبتي كويس وبعرف إمكانياتي كويس، لكن هذه موهبة وهذه إمكانيات لابد أن أعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي حباني إياها، ولا بد أن أشكر الله عليها، ولا بد أن أتواضع لله وأتواضع للناس أيضا. أنا بستمتع جدا لما بقدم حلقة عن قرائنا ومشايخنا وسادتنا أيضا، فكانت حلقة ممتعة جدا عن سيدنا ومولانا فضيلة الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أراكم على خير إن شاء الله، وحترك حضراتكم مع تلاوة جميلة جدا قرأها مولانا في إحدى السهرات في التلفزيون المصري.
أعلام الأمة أقواه للعلم النافع أنواره.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير لك وأن تصوموا خير لكم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما مردودات فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين
أعلام الأمة.